بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، ها نحن نستقبل الليلة الثامنة من ليالي هذا الشهر العظيم. ولو تلاحظون بارك الله فيكم أن هذه الأيام أيام شهر رمضان، كما أخبر الله عز وجل عنها في كتابه العظيم أيامًا معدودات، فهي تمر سريعة جدا على الإنسان. وفي هذا تنبيه لنا جميعا أن هذا هو حال الدنيا، ستمضي علينا السنوات تلو السنوات وكأنها غمضة عين. والسعيد الموفق من استودع في هذه الأيام أعمالا صالحة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر رب العزة جل جلاله في سورتين متتاليتين من القرآن العظيم كلمة ينبغي علينا أن نتفكر وأن نتدبر فيها. ما هي هذه الكلمة؟ هي قول الله عز وجل الباقيات الصالحات. هذه ذكرت في سورة الكهف، ثم ذكرت بعدها في سورة مريم. ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ قال ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول ربنا في سورة مريم قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ما معنى الباقيات الصالحات؟ من معاني كلمة الباقيات الصالحات أي الأعمال الصالحة التي تبقى وتنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأحيانا قد يفعل الإنسان بعض الأعمال في هذه الدنيا، فتكون هذه الأعمال من الحسرات على الإنسان. أين تكون حسرة ووبالا عليه؟ تكون حسرة ووبالا عليه إذا وقف بين يدي الله عز وجل وهو محتاج إلى الحسنة الواحدة. لذلك علينا أن نفكر دائما أيها الإخوة والأخوات، ما هي الأعمال التي فعلناها كي ننتفع بها هناك عند الله سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان مهما طالت حياته في هذه الدنيا، سيأتي عليه يوم لا بد وأن يرحل فيه عن هذه الدنيا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. فلن يخلد الإنسان في هذه الدنيا. طيب، خلال 60 سنة أو 70 سنة، ما هي الأعمال التي ستقدمها لذلك اليوم العظيم؟ تجد أحيانا بعض الناس توفاهم الله عز وجل منذ قرون طويلة، ولكن ذكرهم باق إلى يومنا هذا، والأعمال الصالحة التي فعلوها لا يزال الناس ينتفعون بها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، مثل الإمام البخاري، مثل الإمام مسلم، مثل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام. توفاهم الله عز وجل منذ قرون طويلة جدا، ولكن ذكرهم باق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا يظهر أهل الهمة والسير إلى الله عز وجل والسعي لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى. ورب عمل يسير قليل تافه في نظرك ينفعك الله عز وجل به نفعا عظيما. رؤية بعض خلفاء بني العباس في المنام وهو المتوكل على الله سبحانه وتعالى،
فقال له بعضهم وقد رآه في حلة من نور وفي حال طيبة جدا، قال جعفر المتوكل، قال نعم، قال ماذا صنع الله بك؟ قال غفر الله عز وجل لي. قال وبما؟ ما هو العمل الذي فعلته وكان سببا لنيل مغفرة الله عز وجل؟ قال بقليل من السنة أحييتها. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، وادخر الأعمال الصالحة العظيمة التي تنفعك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وليس معك شيء من حطام الدنيا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يحشر الناس بهما، قالوا يا رسول الله وما معنى بهما؟ قال ليس معهم شيء، لا يحملون معهم في أرض المحشر شيئا من حطام هذه الدنيا أو شيئا من متاع هذه الدنيا، إنما هي الأعمال الصالحة والموازين التي توضع لوزن أعمال العباد. قال ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما معنى الذرة؟ النملة الصغيرة. الآن لو وضعنا النملة الصغيرة في ميزان كي نقيس وزن هذه النملة، يا ترى كم سيكون وزنها؟ يكاد أن يكون وزنها الشيء الحقير التافه الذي لا يلتفت له ولا ينظر إليه أصلا. إذا فعلت العمل الصالح الذي هو أقل وأخف من هذا الوزن اليسير وهذا الوزن التافه في نظرك، ستجده بإذن الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتعجب والله عندما أجد بعض الناس إذا ذهب عند بعض الباعة وأعطوه ربع درهم يرمي هذا الربع ولا يتعب نفسه ولا يفكر أن يرميه في صندوق التبرعات. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تدري لعل الله عز وجل غدا أن ينفعك بهذا العمل نفعا عظيما. ألم تدخل امرأة بغي الجنة لأنها سقت كلبا يلهث من العطش؟ ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قطع شجرة كانت تؤذي الناس في طرقاتهم فغفر الله عز وجل له؟ ألم يأتي عثمان رضي الله عنه وأرضاه بدراهم تصدق بها في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قلبها بين يديه وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؟ هذا ميدان عظيم كي ننتفع به هناك، فمستقل ومستكثر. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإذا كان الناس يتنافسون في جني شيء من حطام الدنيا الزائل، فاجعل لنفسك أعمالا صالحة وأخفها عن الناس، لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ونحن في أي موسم؟ في هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، فلا تكن بارك الله فيك من أهل الغفلة ومن أهل التقصير ومن أهل التواني ومن أهل الكسل عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. كان السلف الصالح رغم طاعتهم رغم اجتهادهم وعبادتهم إذا جاء شهر رمضان شمروا عن ساعد الجد وتركوا العجز والكسل واستعانوا بالله سبحانه وتعالى وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة العظيمة. فلا يكون الواحد منا من أهل الكسل والبطالة والدعة فيخسر في هذا الموسم العظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل. ولئن كان أهل الدنيا يعتبرون من خسر في موسم التجارة الدنيوية قد غبن غبنا عظيما وفرط تفريطا كبيرا، فكيف بمن يخسر في موسم التجارة مع الله عز وجل؟ ولو كانت المسألة دنانير ودراهم وأموال وشيء من حطام الدنيا والله لهان هذا الأمر على الإنسان، ولكن المسألة حسنات ودرجات عاليات رفيعات ينبغي علينا أن نشمر إليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر لبعد ما بينهم. كما أنك ترى النجم البعيد في السماء، كذلك هو التفاضل بين منازل ومراتب أهل الجنة. لماذا؟ الأول شمر عن ساعد الجد وعمل واجتهد، والثاني قصر في العمل، فتفاضلوا تفاضلا عظيما عند الله عز وجل. وآفة بعضهم أنه لا يحتقر العمل الصالح فقط، بل يزين له الشيطان ويوقعه في مسائل هي باختصار شديد ارتكاب محقرات الذنوب، فهو يذنب الذنوب العظيمة ويأتي بالمعاصي الكثيرة، ويظن بأن هذه الذنوب لا تؤثر ولا تخدش أبدا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ليتق الإنسان وليسأل نفسه ماذا قدم لغد. الحافظ ابن الجوزي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه لما ذكر أثر الذنوب والمعاصي على الإنسان ماذا قال؟ قال مثلا: قد يحرم العبد بعض الطاعات لأنه تساهل في أكل درهم من مال حرام، أو تساهل في نظرة محرمة، أو تساهل بأي فعل أو عمل محرم. ثم قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس. نعم، من كان يحاسب نفسه دائما يعرف بأننا نبتلى بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وأن بعضنا قد يرتكب عظائم الذنوب وهو لا ينتبه أن هذه الذنوب قد تكون من أسباب الغواية العظيمة ومن أسباب الشقاء الكبير. لذلك أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، لا تحتقر أبدا أي ذنب ولا تحتقر أبدا أي معصية، لأن الله عز وجل قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد يتساهل بعضنا في مسائل تافهة يراها بعض الناس لا تساوي أي شيء، ولكنها قطعا ليست من الباقيات الصالحات، بل هي من الحسرات على الإنسان في يوم الندامة والعياذ بالله. يتساهل في غيبة فلان أو الكلام على علان، يتساهل في نظرة محرمة، وبعض الناس يزين لهم الشيطان فيتساهل فيأكل من مال هذا ويسرق من مال هذا، فإذا عاتبته قال: كل الناس يفعلون هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة الكرام: أتعلمون من هو المفلس؟ قالوا: المفلس منا من ليس له مال ولا درهم ولا دينار. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك أيها الأحبة الكرام، علينا دائما أن نحاسب أنفسنا ماذا فعلنا حتى ننتفع بالأعمال الصالحة، وتكون هذه الأعمال من الباقيات الصالحات بإذن الله عز وجل. أيام هذه الدنيا هي أيام محدودة، لن يستطيع الإنسان أن يزيد في عمره. إذا الله عز وجل قدر علي وعليك أن نعيش 60 سنة، لا يمكن أن يفعل الإنسان أمور كي يعيش 200 سنة أو 100 سنة، وإنما هي آجال مضروبة مكتوبة. ولكن بعض المباركين يبارك لهم ربنا في أعمارهم، تجد أحيانا الشاب الصغير يعيش 30 سنة 35 سنة، ولكن عنده من الأعمال الصالحة ما يسبق بها من يعيش 100 سنة أو أكثر من ذلك. لذلك كان السلف يقولون: إن الموفق من لا تموت حسناته بموته، وإنما بعد موته الأجور تجري له. والناس تدعو له، وعنده من الأعمال الصالحة العظيمة التي يستمر أجرها لهذا الإنسان السنوات والقرون الطويلة والأعمار المديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الذي ينبغي علينا أن نفكر فيه. والعاقل منا أيها الإخوة الأفاضل من يعرف كيف يكسب الحسنات، فهناك عبادات سهلة يسيرة ميسرة على الإنسان، لو فعلتها نلت الخير العظيم دون أدنى كلفة أو تعب أو نصب. مثل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. ما معنى هذا الكلام؟ ذكر الله عز وجل يبقى لك في ميزان حسناتك، ويبقى لك وتنتفع به عند الله عز وجل. قل لي بربك، إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم سيأخذ هذا من وقتك؟ أدركت الشيخ العالم والعلامة الجليل الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، كان السائل يقرأ عليه السؤال، فإلى أن ينتهي القارئ من قراءة السؤال تسمع منه ماذا يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حرص على اغتنام الأوقات المهدرة الضائعة. وكم تمضي علينا من أوقات كثيرة ولا نستغلها أبدا في العمل الصالح. يعاني بعضنا من زحام مروري شديد إذا أراد أن يتوجه إلى عمله، ولو سألته: هل تعقد الأنامل وتسبح وتستغفر وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس لا يفعل مثل هذا، والسعيد الموفق من يغتنم هذه الدقائق فيما يقربه إلى الله عز وجل. ولا يخفاكم أن الذكر عمل يسير وأجره عظيم جدا عند الله عز وجل. فإذا ذكرت الله خاصة هذه الكلمات وهي من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تفكر جيدا في معاني هذه الأذكار، فإنك تحوز خيرا عظيما، ويفتح الله عز وجل على قلبك من ألوان المعرفة به سبحانه وتعالى، ومن أبواب ومراتب التقوى والهداية الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. كثير من الناس عندما يقول سبحان الله هو لا يعلم ما معنى سبحان الله، ولو فكر في معنى سبحان الله لازداد تعظيمه لله، ولازداد خوفه ووجله من الله عز وجل. فالتسبيح عبادة تتابع عليها الأنبياء والرسل. يقول الله عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والله عز وجل أمر أهل الصلاح والتقوى بتسبيحه سبحانه وتعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. وأيضا أخبر رب العزة أن الجمادات تسبح بحمد الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبعض سور القرآن بدأت بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ولكن السؤال المهم: ما معنى سبحان الله؟ معنى سبحان الله أي أنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، فهو سبحانه لا يتصف إلا بالكمال، ولا يفعل إلا الكمال، وإلا الأمور التي تليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وكثير من الخلق، وانتبهوا لهذا أيها الإخوة الأفاضل، قد يسيء الظن بالله عز وجل ولا يسبح الله حق التسبيح. لماذا؟ هو بعض الناس ما يصرح بهذا الأمر بلسانه، ولكن لو فتشت في قلبه لوجدت بأن عنده شيء من سوء الظن بالله عز وجل، فهو يتصور نفسه مثلا أنه مظلوم، وأن الله عز وجل لم يعطه حقه كاملا في هذه الدنيا، وأنه يستحق كذا وكذا ويستحق الأمور الأفضل، فهو ينظر إلى قدر الله عز وجل نظرة أن هذا القدر الذي قدر عليه فيه ظلم له وظلم عليه، وهذه آفة خطيرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا تظن بالله عز وجل إلا الظن الحسن، ونزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. في دعاء كشف الهم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فكل ما يبتلى به الإنسان عدل ومحض عدل من ربنا سبحانه وتعالى. وأكثر الخلق يبتلون بالابتلاءات العظيمة بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ولكن قل من الناس من يفكر وينتبه أن سبب هذا البلاء إنما هي الذنوب والمعاصي. في رمضان الماضي أيها الإخوة الأفاضل أو الذي قبله، تأتيني رسالة من بعضهم وهو يشتكي بأنه يعاني من هموم ومن أحزان متتابعة ومتوالية عليه لا يعرف سببها. أوصيته بذكر الله عز وجل والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، فبعث لي رسالة أخرى وقال: يا شيخ، أنا لا أصلي منذ 4 سنوات. قلت: سبحان الله العظيم، وهل بعد ذلك تحتاج أن تسأل عن السبب؟ أليس ما يصيبنا من ضيق وهم وحزن وألم بسبب ذنوبنا ومعاصينا؟ لماذا ننظر إلى أنفسنا بأننا لم نقصر في طاعة الله عز وجل، وننظر إلى أنفسنا بأننا أتينا بجميع ما أمرنا الله عز وجل به، مع أننا والله نذنب الذنوب العظيمة التي لولا ستر الله عز وجل علينا وعفو الله سبحانه وتعالى عنا لأوخذنا وحاسبنا الله محاسبة شديدة عليها؟ فكم من إنسان يقصر في أمور واجبة ويأتي محرمات واضحة فتتنغص عليه أحواله، فيأتيك مشتكيا ويقول: لا أدري لما وقع علي هذا. لو كان الإنسان صادقا مع نفسه ويعلم بأن الله منزه عن كل نقص وعيب ومتصف بالعدل ومنزه عن الظلم، لعلم أن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله عز وجل يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قبل أن تلقي اللوم على الآخرين، وقبل أن تقول بأن فلان سحرني أو علان حسدني أو أنا أصبت بعين، راجع وفتش في موضوع الذنوب وموضوع المعاصي. محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه يقول: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. انظروا كيف كانوا يتذكرون ذنوبهم، ما كانوا ينسونها، كلمة واحدة قالها فلما ابتلي بعد 40 سنة تذكر هذا الذنب الذي مضت عليه سنوات وسنوات. لذلك علينا دائما أن ننزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ونصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ونتهم أنفسنا إذا ابتلينا بأي أمر بأن ذنوبنا هي السبب، فنحن أهل التقصير ونحن أهل التفريط. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بأن يغفر له جميع ذنوبه، يعني دقها وجلها، خطأها وعمدها، علانيتها وسرها، فكيف بنا نحن أيها الإخوة الأفاضل ونحن نذنب الذنوب العظيمة ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا؟ إذا من الباقيات الصالحات ذكر الله عز وجل، ومن هذا الذكر أن تكثر من قول سبحان الله وأنت تعتقد معنى هذه الكلمة من أن الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. سبحان الله والحمد لله، وهذه أيضا من الباقيات الصالحات، كثرة حمد الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأحبة الأفاضل، أدركنا شهر رمضان، وهذه نعمة ومنة عظيمة جدا من ربنا عز وجل. ألا تستلزم هذه النعمة أن تحمد الله عز وجل؟ أدركت شهر رمضان وأنت في صحة وعافية، وغيرك قد يدرك شهر رمضان وهو يعيش في بلد قد عمت فيه الفتن وطمت، لا يجد الواحد فيهم الأمن والأمان، بل لا يجد كسرة خبز يفطر عليها. والله إن هذا هو واقع بعض المسلمين في بعض البلدان. ولكن أحيانا أيها الإخوة الكرام، كثرة المساس تذهب الإحساس، كثرة تقلب العبد في النعم تجعل الإنسان ما ينتبه إلى نعم الله عز وجل، حتى صار مقياس النعم عند بعض الناس النعم الدنيوية فقط، ونسوا بأن النعم الأخروية، نعمة العمل الصالح، نعمة التقوى، نعمة الإيمان، نعمة الهداية، هذه من أجل نعم الله ومن أجل رزق الله عز وجل علينا. ولكن كثير من الناس لا ينتبه إلى هذه النعم، حتى من كان فقيرا معدما فليحمد الله عز وجل على نعمة العفو والعافية. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانت تأتي عليه أيام يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، وقالت عائشة رضي الله عنها كانت تأتي عليهم الأيام الطويلة شهرين، يأتي على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما توقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يطبخون أي طعام خلال شهرين. قال لها عروة: يا خالتي، ما الذي كان يكفيكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا من؟ هذا أكرم من وطئ هذه الأرض، سيد ولد آدم، سيد الثقلين بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ونحن الواحد منا يتقلب في فضل الله عز وجل، ولكن أخشى أن يصدق علينا ما ذكر الله في القرآن العظيم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. وألاحظ أيها الإخوة الأفاضل أن بعض الناس دب إليهم داء عضال. ما هو هذا الداء؟ كثرة الشكاية، كثرة التذمر، كثرة التسخط. تجد الواحد يملك مالا، عنده زوجة، عنده أبناء، عنده سيارة ولو قديمة، ما تسمع منه كلمة في حمد الله عز وجل. ابن قيم الجوزية يقول كلمة من أعظم الكلمات اجعلها نصب عينيك. ما هي هذه الكلمة؟ قال: وأعظم فساد للعبد أن يتململ نعمة الله عز وجل عليه. يعني الله عز وجل يسوق لك الخيرات ثم تجد الإنسان ما يقدر النعمة وما يراعيها وما يحمد الله سبحانه وتعالى. هل هذا حال من يريد أن يكون عنده عمل من الباقيات الصالحات الذي أو عمل ينفعه عند الله سبحانه وتعالى؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا بعد الصلاة المكتوبة أن نحمد الله كم مرة؟ 33. ومن أذكار النوم أن تحمد الله 33. ومن أذكار الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأنبه أيها الإخوة الأفاضل، إذا قلت سبحان الله قلها وأنت تعترف بالحمد والثناء لله الواحد القهار. فإن بعض الناس لو سألته كيف حالك يا فلان، لو قال سبحان الله تعلم بأن هذه الكلمة قد خرجت مخرج التشكي ولم تخرج مخرج الحمد والثناء والتعظيم والتمجيد لله عز وجل. والله أيها الإخوة الكرام، إن كل مصيبة تصيبنا وتتعلق هذه المصيبة في صحة أو في مال أو في أبناء أو في منزل أو في أسرة أو في تجارة، تهون جدا هذه المصيبة وتستحق أن تحمد الله عز وجل لأنها لم تأتي في دين الإنسان، وإلا لو خسر العبد الدنيا وخسر العبد الآخرة، هذا هو الخسران العظيم وهذا هو الحرمان العظيم. إذا أردت أن يكون عندك عمل من الباقيات الصالحات فأكثر دائما وأبدا من حمد الله. أيها الأب الكريم، رب زوجتك على حمد الله. أيتها المرأة الكريمة، ذكر الزوج بحمد الله عز وجل. علموا الأبناء شكر الله وحمد الله عز وجل، ولنتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه من أعظم أنواع الأعمال الصالحة التي تكون من الباقيات الصالحات. سأل بعض الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هي أعظم الحسنات، أعظم عمل تدخره في صحيفة حسناتك كلمة لا إله إلا الله. لعل قائل يقول: كلنا طيب نقول لا إله إلا الله، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة؟ لأن بعضنا يقول لا إله إلا الله ثم تجده يخدش لا إله إلا الله. أيها الأفاضل، لو كان هناك ناس عندها تعظيم لكلمة لا إله إلا الله حق التعظيم، هل ستطالعنا الصحف والجرائد والمجلات بمسائل الأبراج والكهانة والتنجيم والحظوظ؟ والله يوجد من الناس من يصدق بمثل هذه الأشياء. لو كان عند بعض الناس تعظيم حقيقي لكلمة لا إله إلا الله، هل سنجد بأن أولادنا في المدارس من الذكور والإناث يلعبون ببعض الألعاب السحرية وينظرون إلى أين يتجه القلم؟ هذه أمور واقعة وموجودة عندنا أيها الإخوة الكرام. لو كان عند بعض الناس تعظيم لكلمة لا إله إلا الله حق التعظيم، لن تجد سوقا للكهانة ولا للسحرة ولا للمشعوذين ولا للدجالين ولا لقراءة الكف ولا لقراءة الفنجان. وهذه أمور وللأسف الشديد مؤلمة ومخزية ومخجلة موجودة في حياة بعض الناس. قل لبعض الأشخاص: سيارتك جميلة، يرد عليك بعفوية ويقول: امسك الخشب. سبحان الله، وهل الخشب يملك لي جلب منفعة أو دفع مضرة؟ قل لبعض الناس: احلف بالله، والله هو على أتم الاستعداد أن يحلف بالله كذبا وزورا وبهتانا. قل له: احلف برأس أبنائك، يقول: مستحيل أن أحلف برأس أبنائي كذبا. أين تعظيم الله؟ أين تعظيم كلمة لا إله إلا الله؟ يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقي في البحر والتقمه الحوت، بالحسبة العقلية هو الموت المحقق، ولكن دعاء الله عز وجل له أثر عظيم في تفريج الكربات. أعجب الله من مهموم ومن مكروب ومن حزين ومن متضايق وممن يشتكي قلة الرزق وقلة التوفيق، وتجده لا يمد كفيه إلى الله عز وجل: ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. كن ممن يحقق كلمة لا إله إلا الله خاصة عند الكرب وخاصة عند الشدائد، لأن هتف الناس ونادوا: مدد يا فلان. أصرخ وقل: يا الله، يا ربي، يا إلهي، يا مولاي، وستجد الفرج القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. كما قال بعضهم: لطف اللطيف بخلقه لا يختفي، فبمنه نكفى الهموم فنكتفي، كم حادث ضقنا به ذرعا ففرج كربه اللطف الخفي. اللطف الخفي ممن؟ من الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات بالله أكبر، فيكون المسلم معظما لله في قلب تعظيم ووجل وخوف من الله عز وجل. أين يظهر أثر هذا الخوف؟ إذا كان الإنسان في في مكان لا يراه فيه أحد من الناس. يتذكر من؟ يتذكر عظمة الله ويتذكر جلال الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف الصالح إذا كانوا في وقت الخلوات تجدهم على حال عظيمة جدا من تعظيم الله عز وجل. فكان بعضهم مثلا يبكي طوال الليل البكاء العظيم، وزوجته قريبة منه وهي لا تعلم ببكائه، لأنهم يستشعرون أن الله عز وجل هو الإله وهو الرب وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه الخلائق. في وقت الخلوات أيها الإخوة الكرام، هنا يظهر تعظيم المسلم لله عز وجل. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر على راعي غنم، فقال لهذا الراعي: بعني شاة من هذه الشياه. قال له الراعي: إنما أنا أجير، يعني هذه الأغنام ليست ملكي، وإنما لها صاحب يملكها وقد استعملني في رعي هذه الغنم. فقال له ابن عمر: قل لهذا الرجل: أكلها الذئب. ولو قال الراعي لسيده: أكلها الذئب، فلن يتمكن من تكذيبه أبدا. فقال الراعي لعبد الله بن عمر: يا ابن عمر، وأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر بكاء شديدا وقال: صدقت، وأين الله؟ فاشتراه ابن عمر ثم أعتقه لوجه الله عز وجل. هذه هي الباقيات الصالحات التي ننتفع بها بإذن الله عز وجل. شمروا عن ساعد الجد، وجدوا واجتهدوا واعملوا. لا ندري أيها الإخوة الأفاضل، من الله عز وجل علينا فأدركنا رمضان من هذه السنة 36,400 من الهجرة النبوية الشريفة. يا ترى هل سندرك شهر رمضان من السنة القادمة؟ السعيد الموفق من يقبل على الله عز وجل ويغتنم أيام هذه الدنيا في كل عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل. وبعضنا أيها الإخوة الكرام أظن بأن ما تبقى له في هذه الدنيا أقل مما مضى، فقد مضى جزء كبير من العمر، فعلينا أن نغتنم ما تبقى فيما يقربنا إلى الله عز وجل، في بر الوالدين، في أداء الصلاة جماعة في المسجد، في الإحسان للجار، في نصرة الضعيف، في الصدقة والبذل، في السمع والطاعة لولاة الأمر، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة العظيمة التي تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا بلادنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتحذره من الشر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.